بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع دورات إدارة ورتل القرآن والسنة النبوية بجمعية القرآن بجمعية النجاة الخيرية دولة الكويت. يسعدنا ويشرفنا وجود حضراتكم معنا في هذه الدورة المكثفة وهذا ثاني أيامنا فيها مع شرح العقيدة الطحاوية مع فضيلة الشيخ أحمد الجهري. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخانا، تفضل.
أهلا ومرحبا، كتب الله أجركم وجزاكم خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه
الشيخ
وتعالى
أحمد،
وبحمده،
يعني حضرتك
وصلاة على
تتكلم ولكن
رسوله
الصوت غير
وسلاما
واضح.
ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. صوت واضح الآن؟ نعم، جزاكم الله خيرا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بدأنا في لقائنا السابق العقيدة الطحاوية قراءة وشرحا بتعليقات يسيرة كاشفة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في هذا اللقاء النصف الثاني من هذه العقيدة المباركة التي كتبها إمام راسخ في العلم، الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. فإن شاء الله نمضي على نفس النهج، نقرأ عبارة عبارة، جملة جملة، ونعلق بتعليق يسير يكشف عن المعنى الإجمالي إلى نهاية الكتاب بمشيئة الله تعالى. تفضل شيخ أحمد وفيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
يا شيخي يا محمد.
تفضل شيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولذريته وللمستمعين والمسلمين، آمين.
آمين آمين أجمعين.
آمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى ونفع بكم إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ورضي عنه، نقرأ العقيدة الطحاوية. قال رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق.
جرت عادة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وفيما أوحى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية بأن تكون الأخبار والتكاليف على نوعين: النوع الأول معلوم الحكمة، والنوع الثاني تحار فيه العقول ولا تهتدي فيه إلى غاية أو هدف معين محدد. بهذا وهذا خاطبنا ربنا سبحانه وتعالى وكلفنا، والواجب على العبد في هذا وهذا الاستسلام والإذعان، القبول والعمل. فليس كل شيء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية كلفنا الله تبارك وتعالى به نعلم غايته وندرك حكمته، إذ لو كان الأمر كذلك لكنا في الحقيقة متعبدين لأهوائنا وآرائنا وعقولنا، لكن ليس الأمر كذلك، إنما نحن عبيد لله يأمرنا فنطيع ويخبرنا فنصدق. إن درج ذلك تحت عقولنا فوعته، أو كان فوق تصوراتنا ولا نستطيع حتى أن نتخيله أو نظنه. وهذا هو الاستسلام الحقيقي لله تبارك وتعالى. ما أظهره الله آمنا به، وما أخفاه عنا آمنا به، إذ إننا نثق ابتداء وانتهاء في أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مع الكتاب الحكمة. ومعنى ذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما هو عبث ليس من ورائه حكمة. فانكشف لنا ذلك أو استتر، نحن في كل ذلك نسلم لله تبارك وتعالى ونذعن وننقاد. وكما قلت في اللقاء السابق، عنوان هذا الدين الإسلام، فله أسلموا. نعم. ثم قال الشيخ في آخر جملة كنا قد وقفنا عندها: ونؤمن باللوح والقلم. اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، والقلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى وكتب به في هذا اللوح مقادير الخلائق، وأقسم به سبحانه وتعالى فقال: نون والقلم وما يسطرون. نؤمن بهذا كله وهو ما لم نشاهده، إنما هو غيب. وأول صفات المسلمين المؤمنين المتقين كما وصف ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة، أول صفاتهم يؤمنون بالغيب وبجميع ما فيه قد رقم، كل ما كتب فيه في اللوح وما كتب فيه، هذا كله مما نؤمن في الغيب مما سبق أو مما هو كائن أو مما سيكون يوم القيامة، كإشارات إلى أن الإنسان يؤمن بالغيب الذي أخبر الله تبارك وتعالى به. نعم، فضل فضل الشيخ.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
نعم، هذا من جملة ما ينبغي أن يؤمن العبد به، لأنه سر الله تبارك وتعالى وقدرته التي لا يصح للإنسان أبدا أن يطلب الإحاطة بها. ما أبداه الله لنا فيها نحن نبحث فيه وندرسه ونتعلمه ونتناقش فيه ونتحاور حوله، وأما ما سوى ذلك فنقطع الأمل من إدراكه، كما قال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لو اجتمع الناس كلهم على ألا يكون ما شاء الله أن يكون لا يستطيعون، ولو اجتمعوا على ألا يكون على أن يكون ما أراد الله ألا يكون أيضا لا يستطيعون، كما جاء في الحديث الذي نحفظه كلنا من قول ابن عباس رضي الله عنه به له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا الأمر له أثره في سلوك الإنسان، له أثره في سلوك الإنسان، ذلك أن الإنسان يقبل بجرأة، هذا مما يكسب الإنسان ثباتا وجرأة وشجاعة. فإن القدر مكتوب فغامر في مرضات الله، وامضي في طريق الله ولا تخشى، فكل شيء بقدر، ما قدره الله لك سيكون. ومن ثم يستطيع الإنسان أن يثبت على قدم على ظهر الإسلام بقدم ثبات، وأن يمضي إلى ما قدر الله. طريق الآخرة، طريق الجنة، محفوف بالمكاره، لا تبتئس، انطلق واعمل، على عكس ما يفهم الناس من عقيدة القدر، أنها عقيدة تجعل الإنسان في قلق، في حيرة، في رهبة. مصيرك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وهو العدل الذي لا يظلم عز وجل، يكون لن يحول بينك وبين ذا أحد، وأنه سبحانه وتعالى سيعطيك ما هو لك، ولن يحملك فوق ما هو عليك. ثق من ذلك تمام الثقة، فلا تتراجع ولا تخشى ولا تيأس، أقبل ولا تخف. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال أفاكا أثيما. والعرش والكرسي حق.
هذا الباب أيها الإخوة الكرام كما قلت هو باب فيه حظ النعم للعقل، ولكن حظ القلب فيه أكبر، حظ القلب فيه أكبر، فيه حظ للعلم، ولكن حظ الاستسلام فيه أكبر، فيه حظ للشريعة، فيه حظ للشريعة، وفيه حظ للغيب والسر أكبر. كتم الله تبارك وتعالى كثيرا جدا من هذه الأسماء. وأين كان الإنسان؟ يعني لو أن الإنسان حتى قاسها بالزمن، لو أن الإنسان قاسها بالزمن، كم عمرك؟ واعلم بقدر عمرك. أما الله تبارك وتعالى فعلم وقدر المقادير قبل خلق الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذه الأشياء علمها الله وقدرها، سواء كان جملة أو تفصيلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا استفهام استنكاري، ومعناه أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء صغير وكبير. وانظر إلى ختام هذه الآية: وهو اللطيف الخبير. اللطيف معناه أنه يعلم دقائق الأشياء، لا تخفى عليه خافية. والخبير معناه أنه يعلم حقائق الأشياء، حقائق الأشياء لا يظهر له شيء منها على غير وجهه وحقيقته. كل شيء مرتب، قضي، انتهى الله تبارك وتعالى منه، ولا يمكن لأحد أن يغير فيه شيئا، لا يمكن لأحد أن يؤخر شيئا عن موعده، ولا أن يرفع شيئا، ولا أن يغيره، ولا أن يبدله. ومعنى ذلك أن الإنسان يطمئن، فمصيرك في يد حبيبك تبارك وتعالى: إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأنقيهم من الذنوب والمعايب، وأنا أرحم من الوالدة بولدها، وأنا أرحم من الوالدة بولده. فينبغي على الإنسان أن يثق بأن المقادير، الكيفيات، الأزمنة، الأحوال، كل هذا بقدر الله تبارك وتعالى، لا ما يتعلق بالكليات فقط، بل ما يتعلق بالكليات والجزئيات. علم الله تبارك وتعالى الأشياء وعلم تفاصيلها، وهذا من جملة الإيمان بربوبية الله، لأن كما قلنا القدر قدرة الله، وهذه الكلمة العظيمة عبر بها الإمام أحمد عن هذا الركن العظيم، وهو ركن الإيمان بالقدر. هذا مما ينبغي أن يعقد الإنسان عليه قلبه. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني لا مجال هنا للشبهات، لا مجال للشبهات. إذا كانت يعني الشبهة يمكن أن تطرأ على الإنسان في هذا الباب، فينبغي أن يجعل المرء قلبه مليئا بعظمة ربه تبارك وتعالى وقدره قدره، فسوف يرد كل تلك الشبهات. هذه المسألة مسألة قلب، مسألة قلب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وصاحب القلب السليم لا تسكنه تلك الشبهات، لا تسكنه تلك الشبهات، إنما يسلم لله تبارك وتعالى ما غاب عنه. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. بماذا؟ بالأوهام، بالظنون. والظنون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك الإنسان إذا يعني اقتحم ذلك السر وتكلم فيه بظنونه وأوهامه يعود بالكذب، ويكون عاقبته الإثم، يكون عاقبته الإثم. فمتى ما غاب عن الإنسان شيء فلا ينبغي أن آله وسلم. ولذلك ورد في الحديث أن سراقة بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بيّن لنا ديننا، كأنما خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم، تفضل اشرح.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء.
نعم. نعم، حق. وهذه من مخلوقات الله تبارك وتعالى العظيمة. العرش أعلى المخلوقات، العرش أعلى المخلوقات، والكرسي أيضا كما ذكره الله تبارك وتعالى في الأرض. وما الكرسي؟ صح عن جمع كبير من السلف أنهم قالوا: الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه، يعني كالدرجة إلى العرش. وإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهر فلاة من الأرض في صحراء. وهو سبحانه مستغن عن العرش، فلا يظنن ظان أنه سبحانه يحتاج إلى عرشه ولا إلى ما دونه، بل هو غني سبحانه وتعالى عن الكرسي والعرش والسماوات والأرض والمخلوقات، محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوق كل شيء، فالله تبارك وتعالى فوق جميع المخلوقات، كما قال عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث العرش قال والله فوق ذلك كله، وكما عرف ذلك الصحابة واطمأنت به قلوبهم، كانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تفخر على زوجات النبي وتقول زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني لا يمكن أن يحيط إنسان بالله تبارك وتعالى، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم انتقل الشيخ بنا إلى نقلة ثانية في العقيدة، فقال إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، هذا انتقال إلى الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالأنبياء والإيمان بدرجات هؤلاء الأنبياء ومنازلهم عند الله تبارك وتعالى. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وتلك درجة، وكلم الله موسى تكليما وتلك درجة، كما عبر ربنا سبحانه وتعالى بذلك في القرآن، فقال واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وهذه يعني هذا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالنبيين، ونحن نفخر على أهل الأرض كلهم أننا نؤمن بكل نبي أرسله الله، لا نجحد أحدا من رسل الله، لأن في جحود نبي واحد، وإن آمن الإنسان بالأنبياء جميعا هذا كفر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأما نحن لا نفرق بين أحد من الرسل. ومن عجائب القرآن من يقف على آيات عتاب ربنا سبحانه وتعالى وتعقيبات على قصص النبيين تجد عجبا، فربنا سبحانه وتعالى مع قوم نوح يقول كذبت قوم نوح المرسلين، ومع قوم هود يقول كذبت عاد المرسلين، ومع قوم صالح كذبت ثمود المرسلين، ومع قوم لوط كذبت قوم لوط المرسلين، وهكذا يجعل الله تبارك وتعالى تكذيب هؤلاء لنبي واحد هو تكذيب لجميع الأنبياء. يعني قوم نوح ما كذبوا إلا نوح، قوم هود ما كذبوا إلا هودا، قوم صالح ما كذبوا إلا صالحة، قوم لوط ما كذبوا إلا لوطا، ومع ذلك جعلهم الله تبارك وتعالى مكذبين بجميع أنبياء الله ورسله، لأن من كذب بواحد فقد كذب بالكل. نعم، فضل شيخ.
أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله تعالى ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في الدين.
نعم، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، نشهد لهم بالإسلام مهما عملوا من المعاصي ولو كبائر، ما لم يكفروا بالله ويشركوا بالله. ولذلك الشيخ قال شرط ذلك ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني لم يحصل منهم جحود بشيء من دين النبي عليه الصلاة والسلام، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ما داموا يصدقون بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ يعيد هذا المعنى عند قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، سيأتي إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله، ولا نماري في الدين، ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل
نعم.
القبلة.
ولا نخوض في الله، يعني لا نتكلم بالرأي المحض، ولا نماري في دين الله، لا نجادل ولا نلقي الشبهات، لا نلقي الشبهات ولا نعرض أنفسنا لها. كثير جدا في عصر السماوات المفتوحة الذي نعيشه يعرض نفسه للشبهات والشكوك، ويفتح المواقع ويستمع إلى المقاطع المشبوهة التي تلقي في قلبه الشبهات على دين الله عز وجل. فينبغي ألا يسمع الإنسان للباطل إلا أن يكون مؤهلا لهذا. ولذلك هنا حالتان: الحالة الأولى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان المسلمون حديث عهد بأهل الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد في الاقتراب منهم والاطلاع على ما عندهم والنظر في كتبهم، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو معروف عمر بقوته وشدة بأسه، ومع ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده يوما بعض صحف من التوراة يقرأ فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك غضب غضبا شديدا وقال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب، متشككون؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النظر في كتب أهل الكتاب. وفي نهاية العمر، هذا الموقف الثاني، العمر النبوي، في نهاية عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ما الفرق بين الأمرين؟ لم تكن التشريعات اكتملت والدين تم والرسالة ختمت واستبانت الطريق. ولذلك الإنسان منا له حالتان: الحالة الأولى ليس على يقين وليس على عمق في معرفة دينه، هذا يبتعد، لا يعطي أذنه وقلبه لمن يتكلم بالشبهات والتشكيكات في دين الله. فإن كان على أهلية نقد هذه المواد يستطيع يقرأ ويفند، يستطيع يسمع ويرد ويجيب عن هذه الشبهات، وهذا مجاله وهو مؤهل لهذا، خلاص هذا واجب من الواجبات التي ينبغي أن يتصدى لها بعض المسلمين. ولا نجادل في القرآن، يعني لا نقول فيه بأقوال الضلال وأهل الزيغ. كل ما صح في القرآن الكريم من قراءة نقرأ بها نحن أو قراءة يقرأ بها غيرنا، ما دامت قراءة صحيحة فنحن لا نجادل في هذا، بل نؤمن ونقرأ بكل ما ثبت وصح، ونشهد نقر بأنه كلام رب العالمين. القرآن كلام الله نزل به الروح الأمين، وفي اختيار القرآن، وده لفظ قرآني، نزل به الروح الأمين، اختيار القرآن لهذه الكلمة كلمة الروح إشارة إلى أن القرآن يحيي القلوب. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى من نزل بالقرآن روحا، وسمى القرآن نفسه روحا، سمى القرآن روحا، وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. وكان شيخ البخاري نعيم بن حماد رحمهما الله يقول: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، ومعنى ذلك القرآن كلام الله، صفة من صفات الله، لا ينبغي أن يشبه بشيء من كلام المخلوقين، كما قلنا نفهمه في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول بخلقه، إياك أن تقول القرآن مخلوق، كيف مخلوق وهو صفة من صفات الله؟ وهل صفة الله مخلوقة؟ لا معنى القرآن ولا لفظ القرآن، لا نقول القرآن بلفظه ومعناه مخلوق، ولا نقول لفظ القرآن مخلوق ومعناه غير مخلوق، لا، بل تكلم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب على الحقيقة. ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني من أول الصحابة رضوان الله عليهم إلى يوم هذا الإمام، بل إلى قيام الساعة، عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. لا نخالف جماعة المسلمين في هذا الأصل الأصيل من مسائل الدين، ولا في أي مسألة أخرى، كما أوجب ربنا تبارك وتعالى علينا ذلك في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى اشترط أن نتبع سبيل المؤمنين، ألا نخالف جماعة المسلمين الصحابة ومن سار على طريقهم إلى الله عز وجل بإحسان. نعم، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
نعم، هذا منهاج للأمة ولأهل السنة، فقد وصف الله تبارك وتعالى المسلمين في القرآن بأنهم أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك أهل السنة في وسط الأمة هم وسط. الشيخ يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني كما يفعل الخوارج يكفرون المسلمين بارتكابهم للذنوب والمعاصي، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تقول المرجئة، فواحد يكفر بالذنب والثاني يقول مهما عمل من الذنوب لا يضر إيمانه. وبين هؤلاء وهؤلاء يأتي المسلمون فيقولون فاعل الكبيرة وإن كان غير كافر إلا أن إيمانه ينقص، فليس بكافر كما تدعي فرقة الخوارج، وليس بمؤمن كامل الإيمان كما يدعي المرجئة. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يجحد شيئا من أمور الدين هو من المسلمين. ما لم يستحله، يعني ما لم يفتري على الله تبارك وتعالى ويقول بأن شيئا مما حرم الله تبارك وتعالى من الذنوب من الكبائر من الصغائر هو حلال، لأن ده بمنزلة جحود شرع الله تبارك وتعالى وتكذيب خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. صاحب الكبيرة هو إلى مشيئة الله عز وجل، إذا أقيم عليه الحد في الدنيا كان ذلك في مقابلة ذنبه، وإذا لم يقم عليه الحد فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما جاء بذلك الخبر في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تقول المرجئة، إنما أهل الكبائر في النار لا يخلدون طالما أنهم ماتوا وهم موحدون. والشيخ يعني نص على هذه أيضا، قال وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وربما لا يدخلون النار أصلا، ولذلك نرجو أن يغفر الله تبارك وتعالى لنا وله، كما قال الشيخ: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمة المؤمنين، وأن يتوب على العصاة ولا نأمن عليه، ممكن يدخل النار، نعم، لا نطمئنهم ولا نطمئن نحن أيضا، لا ينبغي، فإنه لا يأمن عذاب الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا نشهد لهم بالجنة، لا نزكي أحدا ونقول فلان من أهل الجنة، إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي نشهد له. والمسيء نستغفر عنه، نستغفر كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا ووقف على قبره يقول: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وهو عمل من الأعمال الممدوحة في دين ربنا عز وجل، كما قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولها ثواب عظيم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. لا نأمن ولا نيأس، الأمن والإياس أمران خطيران، لا يأمن أحد من عقاب الله ولا ييأس أحد من رحمة الله، بل بينهما خف وارجو، عش بين الخوف والرجاء. الإنسان مثل الطائر له جناحان، جناح هو الخوف والثاني هو الرجاء، بواحد فقط لا يستطيع الطيران، وبهما جميعا يستطيع، ومن دونهما معا لا يستطيع. فمهما كانت لك من أعمال حسنة أو صالحة، ظل على خوف ووجل، لأنك لا تدري هل يقبلها الله أو لا، ولا تيأس، لأنك لو يأست راكبك إبليس وقد نطق من رحمة الله تبارك وتعالى. سبيل الحق بين هذا وهذا. نعم، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وإن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان نعم. واحد.
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني ولما دخل فيه الإيمان دخل بلا إله إلا الله وما تقتضيها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالإنسان لا يحكم على إنسان بالخروج من الإيمان إلا إذا جحد كلمة التوحيد وما تقتضيه كلمة التوحيد. وهذا من جملة رد الشيخ على الخوارج والمعتزلة. طبعا لا يقصد أن نقض عهد الإيمان، لا يكون إلا بذلك، إلا أن يجحد ما أدخله فيه، لا، هو يتمم المعنى الذي سبق ويرد على المعتزلة الذين أخرجوا الإنسان المسلم بفعل الكبيرة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، وظلوا يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، في الدنيا لا نحكم بأنه مسلم ولا كافر، وفي الآخرة لا نقول إنه يدخل الجنة ولا يدخل النار، لا. فليس مقصود الشيخ هنا أنه ينكر ما عدا ذلك من أسباب نقض العهد، إلا فهي مبسوسة في يستند إلى فقه أهلها، وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وعقد العلماء في كتب الفقه وكذلك في كتب العقائد يذكرون في كتب الفقه بابا كبيرا اسمه باب الرد أو كتاب الرد، فيه معتقدات وأقوال وأفعال نصوا على أنها تنقض عهد الإيمان، ويعني تهدم عقد الإيمان. ثم قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإيمان هو الإقرار باللسان، يعني أن يقر الإنسان بلسانه يتكلم قولاً، والتصديق بالجنان معناه القبول والإقرار والاعتراف بالجنان بالقلب، فإذا قولاً واعتقادا. وليس في هذا أيضا نفي للعمل، لأن العمل إما أنه ركن وإما أنه شرط، إما أنه ركن وإما أنه شرط. ولعله لم يدخله مع هذين المذكورين من باب أن بعض العمل واجب وبعض العمل مستحب، ولكن الإقرار وكذلك التصديق بالجنان كل هذا إيه؟ واجب. ولو إن كان الصواب النص عليه، لأنه في محل مفاصلة مع بعض الإيه؟ مع بعض الفرق الضالة، فيقال الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هنا ينبه الشيخ إلى أمر مهم جدا فيقول: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وهذا فيه يعني رد على الناس الذين يقولون نقبل من السنة المتواتر لكن الآحاد لا، في باب الاعتقاد لا تقبل أحاديث الآحاد، هذا خطأ، خطأ كبير. بل ما جرى عليه عمل السلف الصالحين والأئمة الراسخين هو أنه يقبل كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط، يكفي الصحة، صح في مرتبة التواتر، الصحة في مرتبة الآحاد، حتى ولو كان فردا عزيزا غريبا، إنما الأعمال بالنيات، حديث فرد. وكذلك يعني الأدلة كبيرة وكثيرة على أن أحاديث الآحاد يعمل بها في الدين كله، من أول الرسالة للشافعي وإعلام الموقعين لابن القيم إلى أصغر كتاب ناقش هذه المسائل حتى في عصرنا هذا، إن أحاديث الآحاد يعمل بها في الدين كله، لا فرق في ذلك بين القرآن وبين السنة. لا ينبغي إذا تأكد الإنسان من أن هذا الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: لا هذا لا آخذ به. فبأي شيء تأخذ؟ بعقلك، بهواك، بذوقك؟ ها؟ لا، جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الشرع والبيان. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بغير تفرقة بين ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في مرتبة ماذا، أو في قطعي الدلالة أو ظني الدلالة، قطعي الورود أو ظني الورود، كل هذا نقبله عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وإن الإيمان هو
والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، يقصد هنا الإيمان واحد وأهله في أصله الشرعي سواء، يعني حينما يدخل الإنسان إلى الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الكل يستوي في هذا، كلمة واحدة يدخل الكل بها، لا يتفاوت الأمر من واحد إلى آخر، ويبدأ التفاضل بعد هذه المرحلة، بعد هذه اللحظة يتفاوت الناس تفاوتا و يتفاضلون تفاضلا عظيما، سواء في التصديق نفسه يزيد وينقص، أو في القول بحسب كثرة الأقوال وعوامل أخرى في القول، وكذلك في الأعمال هناك تفاوت، هناك تفاوت، تفاوت في الاعتقاد، تفاوت في الأقوال، تفاوت في الأعمال. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. الأدلة على ذلك من الكثرة بما كان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذا مما يعني وقر في قلب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان عمر رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة وغيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون هلما نزدد إيمانا، اجلس بنا نؤمن ساعة، ما يقبل زيادة يقبل النقصان، بل ورد الزيادة والنقصان، وردت النقصان أيضا على ألسنة الصحابة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول: من فقه العبد أن يتعهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص، أيزداد أم ينقص. فيجب أن الإنسان ينتبه إلى هذه المسألة. طبعا لا يلزم من قول الشيخ إن والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، أن يكون تساوي من كل وجه، لا، هو يقصد الأصل فقط. فالكلمة التي يدخل بها المؤمن الإيمان واحدة، وبعد هذا يتفاضلون ويتفاوتون التفاوت العظيم. فما أحد طبعا يستطيع أن يقول إن إيمان جبريل كإيمان أحد الناس، أو إن إيمان أحدنا كإيمان واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، الخشية والتقى هذه من أعمال القلوب، ومخالفة الهوى هذه من أعمال اللسان والجوارح، وملازمة الأولى، وهذا رعاية الأولى، حتى الأولى والأفضل في الطاعات. يعني ربما مثلا تكون العبادة واحدة فيؤديها مثلا الإنسان لو كانت صلاة في جماعة، وإنسان آخر في منفردة، حتى على قول من يقول بأنها سنة مؤكدة أو فرض كفاية، يعني معناها لا يأثم بتركها، وإنما في الأولى فقط. وهكذا كل هذه الأشياء تفاوت بين منازل الناس، مخالفة الهوى، ملازمة الأولى، التفاضل بينهم بالخشية والتقى. يريد الشيخ أن يقول إن جميع الأركان، سواء ما يتعلق باللسان أو يتعلق بالجوارح والأركان أو يتعلق بالقلب والجنان، كلها فيها أعمال تجعل الإيمان يتفاوت، والمنازل تتعدد، والدرجات يعلو بعضها بعضا. نعم، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
نعم، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله. أركان ستة أجاب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام جبريل وسؤاله لما قال: ما الإيمان؟ فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. والإيمان بهذه الأركان يتعلق بالشعائر الباطنة التي لا اطلاع لأحد عليها، ولذلك كانت منزلة بعد منزلة، يعني الإسلام أولا والإيمان بعده. وقد رد الله تبارك وتعالى دعوى من ادعى أنه مؤمن حينما وضع أول خطوة في طريق الإسلام، أول ما دخل الدين قال آمنا، ربنا سبحانه وتعالى رد عليه ذلك، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فلا بد من أن الإنسان برضو يراعي هذه المسألة في الناحية السلوكية. أيها الإخوة الكرام، العقيدة ليست يعني تصورات محضة، العقيدة ليست يعني ثوابت تبقى عند حدود القلب، لا، العقيدة تقر في القلب وتظهر ثمراتها وآثارها على جميع الجوارح، في اللسان قولا، في العين نظرة، في اليدين بطشا، في القدمين سعيا، كل هذا يظهر، يظهر لابد وأن يظهر على يعني جوارحك أثر ما تعتقد، وإلا فما الفرق؟ ما الفرق؟ يعني تكون مخزنة مكتنزة في داخل الإنسان لا يدري أحد عنها شيئا ولا يجدها، تظهر في هم في سمته ودله وهديه. أقول هذا لأقول إن الإنسان لا بد وأن يراعي هذه المسألة، مسألة التفاوت والدرجات والانتقالات. كم سنة له وهو يعيش في الإسلام بالشعائر الظلم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ادخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. هناك مرحلة أخرى، مرحلة بعد الإيمان اسمها مرحلة الإحسان، ومرحلة الإحسان نفسها مرحلتان، الدرجة التي قبلها فكلها في الدرجة الأولى في الإسلام، ولا إيه؟ ولا تنتقل عبر الإسلام. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا كله ثم قال: نؤمن بذلك كله لا نفرق بين أحد من الرسل. طبعا التفرقة المقصودة هنا في الإيمان والكفر، في الإثبات والإنكار، في الإقرار والجحود، وليست في المنزلة. فكما أصل سابقة، اتخذ الله إبراهيم خليلا، كلم الله موسى تكليما، نفخ في آدم من روحه، أسجد له ملائكته، فضل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على الخلق أجمعين، أنا سيد ولد آدم، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فاضل بين الأنبياء. وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المفاضلة بين الأنبياء، أو أنه قال لا تفضلوني على موسى، أو قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى ونحو هذا، فقد كانت مرحلة إلى قد كانت مرحلة إلى أن يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عند ربه فعلمنا إياه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد ألا يدعونا ذلك أن ننتقص أحدا من الأنبياء. ليس معنى أن النبي أفضل من غيره إن في بقية الأنبياء نقص، لا، لا يلزم هذا. ونصدقهم كلهم ما جاء، فنحن نصدق بشهداء يوم القيامة كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تشهد بما في كتابها على نوح عليه السلام وأمته وعلى بقية الأمم بما بين يدينا من وثيقة الله الخاتمة، كلمة الله التي لا تطالها أيدي التحريف ولا تنالها أصابع التصحيف والتزييف، القرآن الكريم مصدقة لما بين يديه ومهيمنا عليه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته.
نعم، إذن المخالفون نوعان: مخالف جاحد وكذب حتى أنكر الأصل، هذا مخلد في النار، هذا مخلد في النار، هذا مجرم مخلد في النار. وأما الآخر الذي دعاه هواه، حملته نفسه الأمارة بالسوء على أن عصى حتى ولو كانت معصيته كبيرة، هذا أمره إلى الله وقد حكم الله تبارك وتعالى فيه. فأما إن أقيم عليه الحد في الدنيا فقد أعلمنا الله أنه غفر له، وأما إن كان في الآخرة فبعضهم يتوب الله عز وجل عليه ولا يزيقه النار، يكفر عنه ببعض حسناته، يشفع فيه بعض السادات من أول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى صالح المؤمنين والجن والملائكة، لأن في النهاية لابد أن يكون هناك فرق بين المسلم والمؤمن. قال: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته، كما قال ربنا عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ المسلمون لا يخلدون، يدخل النار ويهذب وينقى ثم يدخل الجنة، وأما الكافرون فمخلدون في النار. وحديث عبادة الذي أشرت إليه سابقا هو قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يعاقب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، ونرى الصلاة خلف كل بر.
هنا نفتة طيبة جدا من الشيخ رحمه الله تعالى يعلمناها، وهي أن الإنسان يعني إذا مر خاطره، إذا مر على قلبه ذكر الجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار، ويدوب لسه الشيخ يعني مفارق مسألة الأمن والإياس ومسألة الخواتيم، فصدع قلبه بهذه الدعوة وكتبها قلمه: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مس بالإسلام حتى نلقاه، أفرغ علينا صبرا لقد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هكذا يلجأ الإنسان لربه تبارك وتعالى، فما لا يدركه بمداركه الضعيفة يعلمه الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فهنا ينبغي أن الإنسان يتعلق يتضرع دائما وأبدا، فيش حد كبير على الفتنة والأعمال بالخواتيم. فلذلك أنا يسأل الله تبارك وتعالى على أن يمسكه بالإسلام وأن يثبته عليه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد.
هنا أصلان عظيمان جدا. الأصل الأول هو أن نصلي خلف كل بر وفجر، وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فجر. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف لما كان واليا، لأنه من باب دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. صحيح يجب على ولاة المسلمين أن لا يولوا إلا من كان صالحا، وألا يعني يعينوا إماما إلا من كان برا تقيا، لأنه ينبغي عليهم مراعاة الأصلح، ينبغي عليهم أن يراعوا الأصلح، ويعني أن يعني يقدموا الصالح والأصلح لرعاياه، فإن كل راع مسؤول عن رعيته. لكن إذا يعني كان هذا خلاص، نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة لما يترتب على خلاف ذلك من مفسدة أكبر: تنازع وتفرق يعقبه فشل. كما قال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأكد على ذلك ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، هذه تكلمنا عنها فيما سبق. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله. هذه مهمة جدا، لنا الحكم بالظاهر فقط، نحكم به، أما ما في الباطن فلا، لا نحكم لأحد بالصلاح ولا نحكم على أحد بالفساد في باطنه، كما لا نقول فلان مسلم وفلان كافر، إلا إذا ظهر لنا حجة عند ربنا سبحانه وتعالى نستطيع أن نبرزها معنا علم. لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. ربنا سبحانه وتعالى لن يسألنا عما لم يكن لنا إليه مكنة أو سبيل، مش قادرين، ما نعرفش هنعمل إيه، لا، لن يسألك الله عز وجل عن، اطمئن. ولا دين الله من، لا تكن أغير على دين الله من الله وتدعي أنك أولى بالدين من ربنا وأولى بالدين من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا هو الذي أمرك أن تدع السرائر إليه، ورسول الله لم يأخذ يعني، لما يعني تجاوز بعض الصحابة نعم، سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، لما قتل الرجل ظنا منه أنه ما قال كلمة الإسلام إلا لينجو من حد السيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرى تلك يعني حجة، لم يرى هذا عذرا، وقال: هل لا شققت عن قلبه؟ يعني لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز حدود الله زعما منه أنه يغار على دين الله. هذا من الأمور التي يمقت الله تبارك وتعالى عليها، ويعني يغضب منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جدا. وحتى يظهر ذلك في قول سيدنا أسامة لما قال: فوددت أني لم أسلم إلا يومئذ، يعني لكثرة عتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن آخذ الرجل بظنونه وأوهامه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمرونا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
نعم، إذن لا ينبغي للإنسان أن يرى السيف إلا على من وجب عليه السيف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وأسباب أخرى موجودة مفصلة في كتب أئمتنا رضوان الله عليه. وهذا الأمر في الحكم ليس إلينا، إنما هو للأئمة المجتهدين، وأيضا في التنفيذ ليس إلينا، وإنما هو إلى من ولاهم الله عز وجل الأمور، فهو سائلهم سبحانه وتعالى عن ذلك. وأما قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، لأن هذا ما أمر ربنا سبحانه وتعالى به، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلا بهذا الاستثناء الذي استثناه الشيخ رحمه الله، بهذا الاستثناء فقط نرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمرونا بمعصية، إذا أمرنا بمعصية خلاص لا نطيعهم. ولذلك في الآية التي قرأناها هذه نكتة لطيفة بينها أهل العلم فقالوا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما جاء إلى أولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال وأولي الأمر منكم، فأفرد طاعة الله وأفرد طاعة لرسول الله، ولم يفرض طاعة لأولي الأمر حتى تكون طاعتهم تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا أمروا بأمر ورددناه إلى الله ورسوله فوجدناه طاعة نعمل به، وإلا لا يجب علينا. فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لم يجعل لهم طاعة مستقلة. ذلك أن الله لا يأمر إلا بخير، ورسول الله لا يأمر إلا بخير، وأما هؤلاء فقد يأمرون بخير فنطيعهم، وقد يأمرون بشر فيكون الإنسان في حل من طاعته. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. لماذا؟ لأنهم إذا صلحوا صلح المجتمع كله، وإذا عافاهم الله عافى الله الناس من المعاصي، إذا عافاهم الله عفا من الباقين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، فبصلاحه تصلح الرعية، بصلاحه تصلح الرعية. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول
نعم.
الله.
إذن هذا يعني سبق معنا الإشارة إلى بعض معانيه. نتبع السنة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم بإحسان، حتى ولو كان إنسان واحد، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. المهم ألا يشذ ولا تفرق الإنسان عن هذا السبيل، يتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان. ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن كل أهل العدل والأمانة محبتهم واجبة، وكل أهل الجور والخيانة بغضهم واجب، والحب والبغض من أوسق عرى الإيمان. كل مطيع لله هو حبيب إلينا، حبيب حبيبي حبيبي، وكل إنسان عاص لله نبغضه. وهذا يجري على المؤمن كما يجري على الكافر، يجري على المسلم كما يجري على المشرك. فالكافر يبغض بغضا كاملا، والمؤمن يبغض على قدر ما فيه من معصية، ويحب على قدر ما فيه من طاعة. من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.
نعم، كل هذا الشيخ رحمه الله تعالى يؤكد به على لزوم جماعة المسلمين. المسح على الخفين هذا مما شذ بعض الناس فيه عن دين الله تبارك وتعالى، فنحن لسنا معهم في ذلك. الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، لسنا أيضا مع من يشذ ويقول لا هذا معلق حتى زمان معين وخروج شخص معين وكذا، لا لا لا، فنحن مع الجماعة، لا نشذ في صغير ولا كبير عن قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك الشبهات التي يتمسك بها أصحاب الفرق الضالة في بعض هذه المسائل كبيرة مثل الحج والجهاد، أو صغيرة مثل المسح على الخفين، أقصد يعني إنها أصل من الأصول، حج أصل ركن من أركان الإسلام، الجهاد ذروة سلام الإسلام، والمسح على الخفين هذا شيء يعني من السنن وليس من الأصول. فسواء كان من السنن أو من الأصول، نحن لا نتبع في صغير ولا كبير أهواءنا، إنما نتبع قول ربنا وقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، السمع والطاعة في المنشط والمكره، في اليسر والعسر، وأثرة عليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، وأن الله تعالى قد جعلهم علينا الحافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
نعم، وهنا الشيخ رحمه الله يلفت نظرنا إلى أمر مهم جدا، ألا وهو اتباعه الأخبار الواجبة العمل بها عن الصحابة مثل ما عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما يقول على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس تقول هذا كما قال الإمام رحمه الله، أما وعن الصحابة رضوان الله عليهم فهذا لا يقوله إلا أهل السنة والجماعة، ذلك أنه لم يفهم القرآن على وجهه والسنة على حقيقتها أحد على الإطلاق مثلما فهمها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفهمهم ميزان، ومن اختلف فهمه عن فهم الصحابة رضوان الله عليهم في شيء من أمور العقائد فليتهم نفسه ورأيه، وليعد إلى ما كانوا عليه، فهم كانوا على الهدى والصراط المستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة.
كل هذا الشيخ يؤكد به على أفراد قول الله تبارك وتعالى يؤمنون بالغيب، وأفراد قول الله تبارك وتعالى أيضا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فاليوم الآخر هو كل هذه الأحداث بما يشمل الدارين، دار البرزخ وما يحصل فيها، والدار الآخرة وما يحصل فيها. فكل خبر صح عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يحكي شيئا من هذه السمعيات علينا فيه واجبان اثنان. الواجب الأول السمع والطاعة، التسليم والقبول، والواجب الثاني العمل بمقتضاه، فإذا كان تحذيرا انتهينا، وإذا كان دعوة أقبلنا، إذا كان نهيا انتهينا، وإذا كان أمرا ائتمرنا واستجبنا وامتثلنا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تجد آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها عبارة عن شيئين، عبارة عن خبر صادق يستوجب منا القبول والتصديق، وحكم، إما خبر وإما حكم، خبر تصديق وحكم هو عدل، سواء كان أمر فيجب علينا العمل به أو نهي فيجب علينا الانتهاء عنه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فمع الصدق ينبغي في أحكام سمعنا لا سمعنا وعصينا كما دأبت عليه يهود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم للجنة فضلا منه، ومن شاء منهم للنار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ منه، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد.
المتقين، وأعد النار للمتقين والرسل، وقال في شأن النار أعدت للكافرين إن جهنم كانت مرصادا. وما كذبنا والله وما كذبنا لما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى الجنة والنار رأي العين، وهو هنا في الدنيا في الصلاة، وهو هناك في الإسراء والمعراج لما رأى في المعراج الجنة ورأى النار، وجاء صلى الله عليه وسلم يخبرنا، بل ورآه في المنام، رأى يقظة ورأى مناما، رأى على الأرض ورأى في السماء، أخبرنا صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا لا تفنيان ولا تبيدان، خالدين فيها أبدا. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث ذبح الموت كالكبش بين يدي أهل الجنة والنار، قال: يا أهل النار خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت. فربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار قبل الخلق، وهذا أثره في عمل الإنسان عظيم، أن الإنسان يسعى إلى ما هو محقق، إلى ما هو موجود، إلى وعد قد هيئت نتائجه، هيئت نتائجه، حتى إن ربنا سبحانه وتعالى لا ينقل لنا صورا من أهوال القيامة وأحداثها كأنما حدثت، وهي لما تحدث بعد كأنها حدثت، دخل أهل الجنة فرأوا فيها ورأوا، وهذه لم تحدث، لكن لأنها يقينا ستحدث، حقا ستحصل. وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وكما قال تعالى: فسنيسره للعسرى، وكما قال: فسنيسره لليسرى. والخير والشر مقدران على العباد، يعني لا يقع شيء منها إلا بقدر، إلا بحكمة، إلا بعلم ومشيئة، وقد سبق الكلام على هذا كله في القدر. وهنا ألفت النظر إلى أمر في هذه العقيدة جميل، ألا وهو الإعادة والتكرار وتلوين الخطاب وتصريف القول، وأن الشيخ يبدئ ويعيد في كثير من المعاني الواجب أن تستقر في القلوب، وهي طريقة القرآن الكريم. وبعض الناس يعني يضيق صدرا بهذه الطريقة، ويعني يقول: لو كانت الطريقة المنهجية الحديثة المعروفة في تقسيم المسائل إلى أبواب وفصول، وتحت الفصل مطالب، وتحت المطالب يعني أو مباحث ومطالب ومسائل، ربما هذه يعني تليق ببعض المباحث وبعض طرق البحث، وهذه أيضا طريقة عظيمة، البدء والإعادة والتكرار واختلاف القول. وعندنا قصة في القرآن الكريم تكرر ربما مثلاً 10 مرات 17 مرة، وفي كل مرة تبرز شيئاً جديداً بلفظ أو بمعنى، وكل هذا يعني إيه؟ نوع من أنواع يعني زيادة البيان والتوضيح. ولذلك بعض الناس لجأ إلى يعني تقسيم العقيدة الطحاوية قسمة جديدة، وأعرف أن الدكتور سعيد بسطويصي حفظه الله، أستاذ في كلية آداب جامعة عين شمس، أيضا عمد إلى العقيدة الطحاوية فرتبها ترتيبا جديدا على هذا النهج الحديث، فجعل كل فصل مستقل بكل الكلمات التي وردت في يعني أو كل جملة وردت تخدمه. هذا مفيد أيضا، وإن كانت الطريقة التي كتب بها الشيخ هي طريقة مفيدة جدا، وهي شبيهة بطريقة القرآن وفيها تأثر به. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: والاستطاعة ضربان، أحدهما الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال
التكليف من الله تبارك وتعالى على قدر وسع الإنسان، بل يعني أقل من وسع الإنسان، بدليل أن عندنا فرائض وعندنا نوافل، والناس بتحافظ على الفرائض وتحافظ على النوافل، إذن باستطاعة الإنسان أن يفعل أكثر من هذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل، وهذه من الله تبارك وتعالى. أيضاً أمر آخر إن ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف إلا من كان سليم الآلات والأدوات. اللي عنده نقص مثل الصغير أو المجنون ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه التكليف، واللي عنده نقص حتى ولو كان كبيراً عاقلاً ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه التكليف فيما لا يستطيعه. وعندنا من قواعد الدين المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وكل هذا في ضوء قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا استطاعتان، الاستطاعة الأولى إن ربنا سبحانه وتعالى أمكننا، ودي موجودة قبل التكليف. الإنسان سليم الآلات عنده قوة، عنده قدرة على مباشرة الأعمال. التكليف أنت قادر عليه، وبعد الفعل، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يكلفك بالشيء، أنت قادر على الصلاة، الاستطاعة، الصحة، الوسع، الطاقة، القدرة، التمكن بمعنى سلامة الآلات، كل ده موجود قبل الفعل. لا تستطيع. وهناك بقى التوفيق، التوفيق من الله تبارك وتعالى. هل يستطيع أحد منا أن يباشر عملا من الأعمال إلا إذا وفقه الله تبارك وتعالى له، إلا إذا أعانه الله عليه، كما هو معروف مشهور، ويقولون: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، يجتهد، ربما يجتهد في هلاك نفسه. هذه الاستطاعة الأخيرة وهي المعونة من الله تبارك وتعالى تكون قبل الفعل ومع الإيه؟ ومع الفعل، قبل الفعل ومع الفعل. نعم، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
نعم، هذه الجملة يعني مما فهمت عن الشيخ رحمه الله تعالى خطأ، وكثير من الناس يعتب عليه بسببه، ويقول: أفعال العباد خلق الله وكسب العبد. يعني هناك مشيئة للعبد، وأن العبد هو الذي يباشر العمل، ولكنه لا يستطيع إيجاده في الحقيقة إلا إذا أوجده الله تبارك وتعالى. ذلك أن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء. ثم قال: ولا يكلفهم الله إلا ما يطيقون. وهذا واضح جدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. لا يصح من الإنسان أن يقول إن ربنا كلفنا فوق طاقتنا، لا، ما من شيء كلفنا الله تبارك وتعالى به إلا وهو في إمكاننا أن نفعله. ثم قال الشيخ: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. لأن الشيخ فسر هذا الكلام فقال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعرفة الله. لا يستطيع الإنسان أن يتحول عن المعصية، ولا أن يتحرك عن المعصية إلا بمعونة من الله تبارك وتعالى. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله الذي كلف هو ربنا سبحانه وتعالى، وتكليفه في حدود الطاقة ليس فوقها، والذي يعين على ما كلف به هو الله عز وجل. فمعنى قوله: ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، يعني لم يشدد عليه، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني لأنه يعينهم سبحانه وتعالى وليس معناه أنه لو زاد التكليف شيئا فإنه يعني لا يطيقونه، لا، ولكن معناه أن هذا الذي كلفهم الله تبارك وتعالى لا يطيقونه إلا إذا يعني إذا أعانهم فيه. ولذلك يعجز الإنسان إذا اصطنع واخترع عبادة لم يكلفه الله إياها، يعجز الإنسان. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما أصر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقبل رخصته صلى الله عليه وآله وسلم في أن يخفف عن نفسه، وقال إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأبى إلا أن يستمسك بما أراد من شرة الشباب وشدته. فلما وصل إلى الكبر قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يطيقون إلا ما كلفه، لأنه سبحانه وتعالى اللطيف الخبير. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، فغلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل الله سبحانه ما يشاء، وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، هذا المعنى الأخير تكلمنا عنه سابقا. كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ، وأنه شاءه فيقع كما شاء، وأنه هو الذي يخلقه إذا حصل. وأيضا غلبت إرادته الإرادات وقضاؤه الحيل، هذه واضحة جدا في أن الله إذا شاء شيئا كان، وإذا منع شيئا لا يكون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يردد ذلك في كل رفع من الركوع في الصلاة: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا منع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا معقب لما حكمت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فربنا سبحانه وتعالى قادر على إنفاذ ما يريد، فعال لما يريد، وهذا معنى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون تكلمنا عنه. قلنا يفعله بحكمة، ليس بعبث، بعدل، ليس فيه ظلم، لذلك يسأل سبحانه عما يفعل. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين. والله
وصدقات الأحياء تنفع الأموات. إلى أن الأموات ينتفعون من فعل الأحياء بالدعاء والصدقات، وهذا شيء اتفق عليه المسلمون. الدعاء كما ذكرنا في الآية الكريمة من سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وكذلك الصدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. والله تعالى يستجيب الدعوات كما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقضي الحاجات كما قال سبحانه: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويملك كل شيء، مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ولا يملكه شيء. لا يملك ربنا سبحانه وتعالى شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي سورة الإخلاص الله الصمد. ما معنى الله الصمد؟ معناه الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، يرفعون إليه الحوائج. أما هو سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد، لا يحتاج لشيء، لا يحتاج لطعام ولا لشراب ولا لا يحتاج إلى شيء. هو القيوم سبحانه وتعالى، يقوم بخلقه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا هو القيوم، هو القيوم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن هلك وضاع وفني وتلاشى. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، يعني من أهل الهلاك. ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم، الحي القيوم. ومن حياته سبحانه وتعالى أنه يعني يمد الأحياء، ومن غناه يغني الناس ويعطيهم. فمن ظن أنه يستغني عن الله فهذا إنسان كافر لجحوده كل نعم الله تبارك وتعالى عليه، في المطعم والمشرب والملبس، في النفس الذي يتنفسه، في الحياة التي يحيا به. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
نعم، هذه يعني تقضي على كل الاختلافات في الأسماء والصفات. الله يغضب وقد أخبر بذلك فنسلم. قال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. ويرضى، قال سبحانه: رضي الله عنه. والشيخ يعني قال إن نقر بهذا، الله يغضب يغضب، يرضى يرضى، ها، في حدود هذه الكلمة. لا كأحد من الورى، يعني لا نشبه رضا الله برضا المخلوقين ولا غضب المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأمثال هذا من صفات ربنا سبحانه وتعالى، مما جاء في الكتاب وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة. مذهب سلف الأمة وسائر الأئمة إثباته، نثبته لربنا سبحانه وتعالى، لا نؤوله، لا نصرفه عن حقيقته. وإذا أثبتناه نثبته دون تشبيه، بل ننزه ربنا سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. فهذا أصل، وهي مسائل عند السلف رضوان الله عليهم واضحة جلية، لا 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 جدال فيها ولا مراء. ولذلك يعني في هذه العقيدة الطويلة أخذت سطر، لكن يعني سبحان الله قل العلم والورع فكثر النقاش والجدل في هذه الأمور. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
نعم، لماذا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم أحباب الله وأهل ولايته، وهم أحباب الله، فأحباب الله أحبابنا، ولاية الله أهل ولايتنا ولايتهم. فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأوجب علينا اتباعهم بإحسان، وكذلك كلفنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. حفن الطعام يتصدق بها الصحابي، حفن الطعام أفضل مما لو تصدق الإنسان بوزن جبل من الذهب. وهل سمعنا بأحد تصدق بجبل من الذهب؟ ويعني هنا نكتة لطيفة جدا في هذا الحديث، وهي أن هذا الكلام ليس لنا نحن المتأخرين، بل هذا الكلام لبعض الصحابة الذين أسلموا بعد سنة 6 من الهجرة، بعد صلح الحديبية، سيدنا خالد بن الوليد وغيره. فإن كان هذا المتأخرون من الصحابة لم يدركوا فضل أوائلهم، فكيف بنا؟ لأن من أسلم قبل الفتح ثوابه أعظم وأجره ودرجته من الذي أسلم بعد الفتح. فإن كان الذين بعد الفتح لم يدركوا ما فاتهم من الخير قبل الفتح، سندركه نحن المتأخرون. فوا ضيعة لإنسان يتخذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضا. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تسبوا أصحاب محمد فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، خير من عبادة أحدكم عمره ساعة، ساعة أفضل من عبادة عمر كاملة. طبعا هذا الحب موزون بميزان القرآن والسنة، لا نفرط ولا نتبرأ، بل وسط. لماذا؟ لأن الصحابي بشر يصيب ويخطئ، لا نرفع إلى درجة النبوة فضلا عن درجة فوقها، لا نغالي، وأيضا لا نتبرأ من أحد منهم. الإفراط مرفوض والتفريط مرفوض، ونبغض من نبغضهم، لأن كما قلنا يعني من أبغضهم أبغضناه وتبرأنا منه. عدو حبيبي عدوي، ونحن نحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونذكرهم بالخير، ومن ذكرهم بغير الخير فإنه عدو لنا، نؤجر على ذلك. فيبقى بقى عند الإنسان بعض شيء في قلبه من بعض الصحابة في موقف من المواقف، هذا لا ينبغي أن يجعل الإنسان يحتمل غيظا في قلبه على أحد منه، لأن ضرر هذا الغيظ سيقع عليك أنت. من حمل جمرة في يده لن يؤثر وقتها وحرقها إلا في يده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا فقال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني ما عساه يكون من بعض الصحابة من أمر لا يستطيع الإنسان أن يفهمه، خاصة فيما شجر بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، ما كان من المغيرة وما كان من عمرو بن العاص وما كان من أهل الشام ضد أهل الكوفة وبقية الصحابة، كلهم مجتهدون ومردهم إلى الله. ونحمد الله كما قال الإمام أحمد أن نجانا الله تبارك وتعالى من هذه الفتنة، فلم نشارك فيها بأيدينا حتى لا نتلوث بالدماء الشريفة العفيفة هذه الكريمة، فالحمد لله. فكذلك نبرئ ألسنتنا، نبرئ ألسنتنا، وليكن يعني في ذكرنا دائما قول الإمام مالك رحمه الله لما قرأ قول الله تبارك وتعالى: ليغيظ بهم الكفار، قال: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنما أصابه قول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون.
فضل هؤلاء في المنزلة والدرجة بحسب مكانتهم من الخلافة وإمارة المؤمنين. أفضلهم أبو بكر، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي. وكما أننا بالنسبة للأنبياء والمرسلين نفخر أننا نجمع الإيمان بهم جميعا، فكذلك نحن أهل السنة بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفخر على كل الفرق أننا ممن يكرم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، وممن يعرف لهم فضلهم كلا ومنزلته ودرجته، وأننا لا نفرق بين أحد من صحبه صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك شيخنا، قال رحمه الله تعالى: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
نعم، هذا الخبر يعني كالمثال لما سبق قبل ذلك، وقال الشيخ: إنا لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الكتاب أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء نشهد لهم بالجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهم بالجنة، فنشهد لهم كذلك بالجنة. وهذه فضائل للصحابة عموما كجيل، وفضائل خاصة لمن ورد من هؤلاء الصحابة بالاسم العشرة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله تعالى: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق.
نعم، ما دخل النفاق الإسلام إلا ليفرق بين الصحابة والقرابة. لماذا؟ أصل الرفض أحدثه عبد الله بن سبأ المنافق، يهودي دخل في الإسلام تظاهر به أنه يتبع الإسلام وهو في الباطن دخل ليفسده، ووجد في هذا الباب خير طريق للإفساد، ففرق بين أصحاب النبي وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل امتدت الأيادي الأثيمة لتفرق بين آل البيت أنفسهم، تفرق بين الزوجات وبين الذرية، بل وامتدت لتفرق بين الذرية، تفرق بين نسل الحسن وبين نسل الحسين، فهذه أياد ما جاءت إلا لتشقق وتفرق وتمزق أمة الإسلام ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن العقلاء الذين أبصروا الحقيقة عادوا من هذه الطريق ولزموا الحق والصواب، واجتمع في قلوبهم حب القرابة والصحابة، حب القرابة والصحابة، وهذا هو سواء السبيل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون، أحسن الله إليكم، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء.
نعم، هذا يعني يشبه التفصيل الذي ذكره الشيخ في المحبة والبغض، فممن ينبغي أن يحبهم المسلم كل المؤمنين، خصوصا ورثة الأنبياء، النجوم الهادية، علماء الأمة، أهل الفضل، أهل الأثر، أهل الحديث، أهل النظر، أهل الفقه، سواء من أول التابعين إلى يوم الناس، هؤلاء العلماء كأمثال أنبياء بني إسرائيل، لأنهم حملة الرسالة ورافعوا الراية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول: نضر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهؤلاء يعني الهداة الذين نسأل الله تبارك وتعالى في دعواتنا التي علمنا إياها القرآن الكريم واجعلنا للمتقين إماما، نقتدي بمن قبلنا ليقتدي بنا من بعدنا. فيعني ينبغي أن يحب الإنسان أولئك أهل الصلاح جميعا، أولياء الله، ولكن لا يحمله حبهم هذا على أن يرفعهم فوق مكانتهم فيجعل أحدا منهم أفضل من الأنبياء. نعم الولاية ثابتة لا ننكر هذا، ولكن نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء. فإن الإيه إن الأنبياء المصطفون الأخيار، إن الله نظر في قلوب العالمين فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خيرها وأزكاها فاصطفاه لرسالته. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أخرجه الإمام أحمد وغيره بسند حسن، وله حكم الرفع لأنه لا يمكن أن يعلم ابن مسعود هذا إلا بخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ابن مسعود ممن ينقل عن أهل الكتاب حتى يقال إن هذا من كلام أهل الكتاب سمعه ابن مسعود منه. فهنا يعني اصطفاء الله تبارك وتعالى لأولئك واختيارهم له لرسالته يجعل كل الأولياء في قدم الأنبياء، هم أتباعه. ولولا أن الأنبياء أناروا لهم السبيل وعلموهم مراد الله ومراضيه لما كانوا يعني لهم منزلة ولا لهم درجة، ولا استطاعوا أن يحركوا قدما واحدة في طريق الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.
نعم كرامات الأولياء ثابتة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولا يستطيع أحد أن يقول إن مريم نبية أو رسولة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان قبلكم في الأمم محدثون، يعني ملهمون، فإن يكن أحد منهم في أمتي فعمر. وجرت الكرامات لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم، مشى العلاء بن الحضرمي على الماء بجيشه، ومن وراء أولئك كثرة الكرامات بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما كانت فيهم، لأجل أن ربنا يثبت هذه الأمة. فهذا كله نؤمن به، لكنه ليس مدعاة إلى أن نعطيهم أن نعطيهم ما لم يكن لهم أو ما ليس لهم من المكانة أو المنزلة، بل نقف بهم عند حدودهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا
هذه
نصدق.
كلها أشراط الساعة، علامات كبرى، وهناك علامات أخرى صغرى، ونحن نؤمن بهذا كله لأنه جزء من الغيب، جزء من الإيمان باليوم الآخر، خامس أركان الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا.
نعم لا نصدق كاهنا، السحرة والكهان والعرافين، كل هؤلاء يدعون علم الغيب ويظنون بالله الظنون، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم وأوعد من صدقهم، فقال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فطبعا هؤلاء ينازعون الله تبارك وتعالى في ربوبيته، وكذلك من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا نسمح ولا نسمع لمن يدعي ذلك، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. اجتماع المسلمين رحمة وفرقتهم نقمة، وهذا كما هو مستور محسوس، مستور في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومستور: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأيضا محسوس نحسه الآن من فرقة المسلمين: تسلط عليهم أهل الأرض جميعا، فصاروا إلى ذلة وقلة وضعف وهوان، فأكلهم غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاردة القاسية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. لما تفرق المسلمون أخذهم أعداؤهم واحدا بعد واحد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودين الله في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، الدين الله تبارك وتعالى واحد، ما بعث الله نبيا إلا به، ولذلك قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى قضى إن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما بعث الله نبيا ولا رسولا آدم فمن دونه إلا بالإسلام. صحيح كل واحد له شريعة، ولكن الدين واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، ديننا واحد. وقال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، الشرائع تختلف لكن الأصل الدين واحد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس.
نعم، هذا كله تكلمنا عنه، في أن هذا غلو وهذا غلو، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. التشبيه غلو في الإثبات، والتعطيل غلو في النفي، أما الحق فهو بينهما: ليس كمثله شيء، فده نفي من دون تعطيل، وهو السميع البصير، هذا إثبات من دون تشبيه. وأيضا بين الجبر والقدر، لا نقول الإنسان مجبر على أعماله، ولا نقول في المقابل إن الإنسان يخلق أعماله، بل بين ذلك، بين ذلك لله تبارك وتعالى مشيئة، وهو الخالق للأفعال، والعبد له كسب يحاسب عليه. وأيضا بين الأمن والإياس، لا نغالي في الأمن من مكر الله، ويصبح الإنسان يعني يرجو الله وهو لا يعمل شيئا يطلب به ذلك الرجاء، ولا نيأس، نخاف ونقنط وندع يعني التعلق برحمة الله تبارك وتعالى. لا، يبقى الإنسان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الإنسان بمنزلة، أو المؤمن بمنزلة الطائر، له رأس وجناحان، فرأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. والإنسان المسلم يداوي نفسه بالخوف والرجاء على حسب حاله. في مسيرتك إلى الله تبارك وتعالى غلب الخوف في ساعة القوة، وساعة الصحة، وساعة الشدة، وساعة الشباب، وغلب الرجاء في ساعة الضعف والمرض والوهن. عالج نفسك، هذه هي الوسطية بين التشبيه والتعطيل، بين الجبر والقدر، بين الأمن والإياس. وديننا كله ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو الوسط. الوسط هنا معناه الأفضل ومعناه كذلك المتوسط بين طرفين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة.
أو
ونحن
هذه إشارة عظيمة من الشيخ رحمه الله تعالى حينما يقول: هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، وبعدين يحذر من الأهواء والضلالة والمذاهب الهالكة المهلكة، فكأنه يقول: ما أوقع الناس فيما وقعوا فيه من خلاف العقيدة الصحيحة إلا الهوى، هو الذي أضل الناس، الأهواء والآراء المتفرقة والمذاهب الردية المهلكة. وهذا طبعا فيه ما فيه من الحث على اتباع الكتاب واتباع السنة والمضي خلف الصحابة رضوان الله عليهم بإحسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال أرضياء، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وصلى
إن
الله
شاء الله
وسلم.
سنتعرض لهذه الأسماء ولما تحتها من معاني: المعتزلة، المشبهة، الجهمية، الجبرية، القدرية، لأن الواسطية مما اهتمت بهم اهتماما بينا واضحا. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر حتى يعني لا نطيل، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
آمين. شيخي، الكتاب انتهى. الحمد
تمام،
لله رب
الحمد
العالمين.
لله، ختم الله عز وجل لنا بخير في العلم وفي الحياة.
آمين.
آمين. طيب، أجيز الإخوة الحاضرين ومن يستمعون بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر رحمه الله تعالى، وإن شاء الله تعالى ننشر الآن اختبارا قصيرا من 10 أسئلة، ونتركه بمشيئة الله تعالى يومين، ومن يجيب عليه بإذن الله يعني وينجح فيه يكون له بإذن الله شهادة دراية إلى جوار إجازة الإيه؟ إجازة الرواية. أجيز بشرح الطحاوية كذلك، إن شاء الله أنشر لكم نسخة منه مكتوبة بإذن الله بعد نشر الشهادات، مع نشر الإيه؟ الشهادات. وعلى موعدنا بمشيئة الله تبارك وتعالى يوم الخميس في المنظومة اللامية، وستستغرق بمشيئة الله تعالى يوما واحدا ويوم الخميس، منظومة اللامية، القصيدة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها ونعلق على ما فيها من المعاني، وإن شاء الله أيضا نجيز بها وبشرح مكتوب عليها.
أحسن الله إليكم شيخنا. يعني
الله
هناك
يعينك.
سائل يقول: الدراية في
نعم،
النجاح تكون في جميع الأسئلة، يعني النجاح يكون في جميع الأسئلة أم؟
يكون النجاح في على الأقل 8 من 10 في هذه الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا.
بإذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ أحمد الجهري،
وجزاكم
جزاكم الله
مثل
خيرا،
فضيلة الشيخ،
ورفع الله قدرك بالنيابة
تقبل
عن
الله
إدارة
منكم
ورتل.
وجزاكم خيرا.
تقدم إليك بالشكر والتحية والتقدير، وكذلك للشيخ أحمد، جزاكم الله خير الجزاء،
جزاكم
وجعله
الله
الله في
خيرا شيخ
موازين
أحمد،
حسناتك.
أتعبناه.
الله يبارك فيك ويحفظك سيدنا، ويحفظ الشيخ
اللهم
أحمد
يا رب.
ويبارك فيكم أجمعين، إخواني وأخواتي الحضور. وكما قال شيخنا بإذن الله رب العالمين، موعدنا يوم الخميس القادم بإذن الله مع كتاب جديد، ويعني نلتقي في رحاب السنة وفي رحاب القرآن، ونرحب بكم في أي وقت. ومرة أخرى جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ أحمد الجهري والشيخ أحمد،
وجزاكم الله بارك لكم،
جزاكم الله خيرا
بارك
وبارك
الله
الله
أجركم.
فيكم. أسأل الله أن يرفع قدركم في الدارين بإذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا.
الله خير.